الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على نبينا المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوته الكرام. مع المغني ووصلنا إلى تكفين المرأة أعتقد المرأة تكفن فيه في خمسة أسواب نبدأ به إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم القرقي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: والمرأة تكفن في خمسة أثواب: قميص ومئزر ولفافة ومقنعة، وخامسة تشد بها فخاذها أو تشد بها فخاذها. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن منذر رحمه الله: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وإنما
فرض الله ذلك
لأن المرأة
جزاك الله خير فارزقنا وإياك الصدق والإخلاص القول العمل الثبات السداد والرشاد. نعم.
قال: وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتها، ورجل بخلاف ذلك فافترق في اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه في الحياة، واستويا في الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياة. وقد روى أبو داود رحمه الله بإسناده عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوة ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا، إلا أن الخرقي رحمه الله إنما ذكر لفافة واحدة، فهي فعلى هذا تشد الخرقة على فخذيها أولا ثم تؤزر بالمئزر ثم تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر بالمقنعة
ثم يلبس القميص، لأنه لما يقال على المبنى المجهول ثم يلبس القميص للرجل أو المرأة خلاص تلبس مش مشاكل.
قال: ثم تلبس القميص ثم تخمر بالمقنعة ثم تلف بلفافة واحدة، وقد أشار إليه أحمد رحمه الله فقال: تخمر ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها ويسدل على فخذيها ويسدل على فخذيها الحق. وسئل عن الحق فقال: هو الإزار. وقيل قيل: الخامسة قال: خرقة تشد على فخذيها. قيل له: قميص المرأة؟ قال: يخيط ثم يكفن ويزر. قال: يكف. قال:
قميص المرأة؟ قال: يخيط. قيل:
يكف ويزر. قال: يكف ولا يزر عليها.
نعم.
والذي عليه أكثر أصحابنا رحمهم الله وغيرهم أن الأثواب.
أسئلة إن شاء الله تكون بعد الدرس. نقف عند سؤال عن الحق. ويقول ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أنه يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. المسألة دائرة على الستر، وقد قلنا أساس الكلام في هذا الباب مسألة القياس، قياس الحي على الميت على الحي، والمرأة في حال حياتها الستر فيها أبلغ حتى في الإحرام، الرجل يجرد ويلبس المخيط وهي في الإحرام تلبس المخيط وتشد إزارها وخمارها ودرعها وثوبها. فلما كان الأصل في الحياة الستر المرأة كان في الممات أيضا الإلحاق بذلك على الستر في المرأة، فتغسل وتكفن في خمسة أثواب. وإذا زاد أيضا لا ينكر في هذا الباب المبالغة في الستر. ولذلك ليلى بنت قائف أو بنت قانف الثقافية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم رضي الله عنها أرضاه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. فهنا خمسة أثواب أم كلثوم كفنت فيها عليكم السلام عليكم السلام عليكم. قالت ورسول الله عند الباب معه كفنها يناولنها ثوبا ثوبا إلا أن الخرقي إنما ذكر الفافة واحدة. والمذكور في ذلك على الأثواب الخمسة تكون هذه أثواب أربعة. قال فعلى هذا تشد الخرقة على فخذها أولا ثم تؤزر بالمئزر نعم ثم تلبس أو يلبس القميص ثم تخمر بالمقنعة ثم تلف بالفافة واحدة. وشرع أحمد أنها قالت تخمر يترك قدر الذراع يزدل على وجهها ويزدل على فخذها الحق. عامة المسألة بأسرها دون هذا التفصيل المسألة على ستر المرأة. وهذا أصل الأصل في الكفن للمرأة أنها كما قلت على الحياة كما أنها على الممات. وفي الممات أيضا المبالغة في الستر قياسا على الحياة. نعم قال وسئلة
عن الحقو فقال هو الإزار. قيل الخامسة قال خرقة تشد على فخذيها. قيل له قميص المرأة قال يخيط. قيل يكف ويزر قال يكف ولا يزر عليها. قال والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة إزار ودرع وخمار ولفافتان وهو الصحيح لحديث ليلى الذي ذكرناه لما روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ودرعا وخمارا وثوبين.
كما قلنا في أنه لما سئل الحق قال الإزار المرأة الأثواب الخمسة هي الإزار والدرع والخمار ولفافتان وهو صحيح الحديث ليلى الذي ذكرناه على أن ليلى بنت قائن في الثقافية وأن هذا كان يناوله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني الحديث أيضا فيه كلام ورأت أم عطية أن النبي ناولها إزارا ودرعا وخمارا وثوبين. وهذه خمسة أثواب لمبالغة في الستر في كفن المرأة. نعم
قال ابن قدامة رحمه الله فصل. قال المروذي رحمه الله سألت أبا عبد الله رحمه الله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ. قال في لفافتين وقميص لا خمار فيه. وكفن ابن سيرين رحمه الله بنتا له قد أعصرت في قميص ولفافتين وروي في بقير فتين. قال أحمد رحمه الله
بقير هو القميص.
البقير القميص الذي ليس له كمان ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفن. فروي عنه رحمه الله قال إذا بلغت وهو ظاهر كلامه. وفي رواية المروذي رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها.
يعني الصغيرة لو كانت تصلي وشعرها ظاهر صح ذلك. وقاس عليه الأمة لأنها لم تكن حرة فقالوا أيضا صلاتها يعني بغير خمار تصح. الملكة العقدية لابد فيها من اختبارات إن شاء الله بإذن الله. اختبار الملكة العقدية يكون غدا على حتى لا تتراكم الكتب على الأخوات الفضلات والإخوة الأفاضل. تكون الاختبارات غدا إن شاء الله واختبارات الدورة أيضا ستكون غدا بإذن الله. نعم شيخ.
قال فكذلك في كفنها. ولأن ابن سيرين رحمه الله كفن ابنته وقد أعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار. وروى عن أحمد أكثر أصحابه إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين. وروي عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة.
نعم هو هنا الكلام على البنت الصغيرة نفس الأصل. الأصل على ذلك وقاس الحي الميت على الحي. البنت الصغيرة فإنها لا يشدد عليها في مسألة الحجاب ولو صلت من غير غطاء الرأس صح ذلك. لذلك قال في الكفن ييسر عليه بأنها يعني تكون في لفافتين وقميص لا خمار فيه. وهكذا فعل ابن سيرين. والاحتجاج بابن سيرين هنا مهم في هذا الباب لأن ابن سيرين من أورع التابعين. فلو كان الأمر على الورع على الزيادة لزاد في ذلك. فهو كفن ابنته قد أعصرت يعني قاربة البلوغ في قميص ولفافتين. وأحمد قال في الحد اختلفت رواية عن أحمد في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفن. قال إذا بلغت يعني بلغت المحيض وهذا صحيح. وهنا حدها بتسع سنوات، لأن عائشة رضي الله عنها قالت عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست ودخل علي هنا وأنا بنت تسع سنوات. وورد حديث أنها إذا بلغت الجهة تسعا فهي امرأة، ولم يصح يعني يصح مرفوع عن هذا الحديث وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وذلك العلماء قالوا لها علامتان غير علامة الرجل في هذا الباب، أنها إذا حاضت أو بلغت تسع سنوات أو كان
هو الذي يذكر ابن قدامة أنهما روايتان،
الذي يذكر
ابن قدامة يذكر أنهما روايتان عن أحمد.
نعم.
الأولى إذا
زبلت المحيط،
والثانية أنها بلغت
زبلت المحيط. قال لا أقول الله صلاة حائض إلا بخمار، فما هو هذه علامة العلامة؟ إما الحيض وإما التسع سنوات. فلو قلنا أنه بيجعل التسع سنوات من أجل الحديث، فالصحيح أن الحيض هو الأكمل في هذا الباب وهو الأوفق، لكن الأمر واسع لنا في هذه المسألة. ما دام الأمر على 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 الكفن، الستر في هذا الباب ألزم حتى لو كانت صغيرة. ففي الحالتين اختلف على السن أو على الحيض، فنقول الأسطر في ذلك والأحوط أن يتم لها الكفن.
قال فصل. قال أحمد رحمه الله لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير، وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق رحمه الله. قال ابن المنذر رحمه الله ولا أحفظ عن من غيرهم خلافا. وفي جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالان، لأن أقياسها الجواز لأنه من لباسها في حياتها، لكن كرهناه لها لأنها خرجت من كونها محلا للزينة والشهوة، وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ونحوه لذلك. قال الأوزعي رحمه الله لا يكفن الميت في الثياب المصبغة إلا ما كان من العصب، يعني ما صبغ بالعصب وهو نبت ينبت باليمن.
مسألة تكفين المرأة بالحرير النظر فيه ليس على الحرمة، المرأة يحل لها الحرير بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الذهب وأخذ الحرير فقال هذان حلال لأمتي حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالمسألة ليست على الحل، لا، فالمسألة هنا على مسألة على 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 نظر آخر. لما؟ لأن الحرير لا يوافق التراب، كما قال الإنسان يا صاحب السبتين اخلع سبتيك. هذا المسألة هو مقبل على الله الذي فعله، والإقبال على الله لا يكون والإقبال على الأهوال أهوال يوم القيامة وأهوال البرزخ وأيضا السؤال لا يناسبه أن يكون الأمر فيه من الرفاهية ما فيه. فلذلك الأنسب والأليق عدم تكفينها في الحرير ولا في الثياب المبهرجة أو الثياب التي فيها ما فيها من الصبغ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، لأن هذا زينة أرحمكم الله، لأن هذا زينة والمآل أو المقام لا يحتمل إلى الزينة. أو من أشياء في الحياة أو في الخصام غير المبين، هذا في الحياة. أما عند الممات فقد طرحت الدنيا وما فيها، والإقبال على الله جل وعلا لابد له أن يكون له من الخشوع والخضوع والتبذل. فلذلك المنع من تكفينها في الحرير ليس النظر إلى الحلة والحرمة، بل النظر إلى مسألة ما يناسب المقام، ولكل مقام مقال.
نظر هنا للإسراف
عليك السلام كاتب. طبعا هذه النظرة أخرى، لكن النظرة الأولى ما هو مقبل عليه، ما هو مقبل عليه هو الأفضل في هذا في هذا الباب، لأنه الإسراف بيكون نسبته متفاوتة بين الناس، وقد تكون غنية ثرية جدا فلا يكون هذا بالنسبة لها شيئا. حقيقة الأمر المسألة على ما هي مقبل عليه،
إنه إهدار كده حتى
الغنية. نعم، على أساس إنه نعم، لكنه كفن كفن، ممكن إنسان يعلو بكفني، لكن بنتكلم عنه حقيقة النظر على ما يقبل عليه، الإقبال على الموت وعلى السؤال وعلى الهلع والفزع الذي تكون فيه، ما يمكن للإنسان أن يكون كذلك. انظر في الدنيا إذا ورد ما يفزع الإنسان كيف سيهندم نفسه، كيف سيختار ثيابه حتى في الكسوف. قال وإذا خرجوا متبذلين، وكان الإنسان يخرج بذلك هذه الهيئة في الاستسقاء.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسجل من خلفها. قال ابن قدامة رحمه الله. وجملة ذلك أن شعر الميتة يغسل وإن كان معقوصا نقد، ثم غسل ثم ضفر 3 قرون، قرنيها وناصيتها، ويلقى من خلفها. وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر رحمهم الله، وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي رحمهم الله لا يضفر، ولكن يرسل على خديها من بين يديها من الجانبين، ثم يرسل عليه الخمار، لأن ضفره يحتاج إلى تسريحها فيتقطع شعرها ويتنتف.
هنا المسألة على الشعر، والشعر الشعر يدخل في الغسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما قالت له على غسل إن امرأة ذات ضفر شعر، أفأنقض ضفائري؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثات. فهو غسل الشعر واجب في الغسل رضي الله عنكم، في الغسل فتغسل شعرها، فيغسلون شعرها ويجعلونه ضفائر 3، ويجعلونها خلف أو قرون 3 خلف ظهرها. وهذا قال به الشافعي، وقال به أيضا إسحاق وابن المنذر، وهو مستند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث أم عطية أنهن جعلن شعرها ضفائر 3 ثم ألقيناها خلف ظهرها. أما قول الأوزاعي بأنها لا تضفر لمأخذ عنده، المأخذ هو أنه إذا الضفائر لا تكون إلا بعد الغسل وبعد التسريح الترجيل، والترجيل يعرض الشعر إلى التساقط، وهذا يتحاشه المغسل. وحقيقة الاحتراز احتراز يعني فيه شيء من الوجاهة، لكن السنة ألزم السنة أتبع. لو كان الاحتراز معتبر شرعا لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنهم يفعلون ذلك ببنته، وأنهم يضفرون شعرها 3 أو 3 قرون، بل أمروا بذلك وأن توضع خلف ظهرها. لذلك قول الشافعي وقول ابن المنذر ورواية أحمد هي الأصح في ذلك وهي الأسد. وإن كانت شعرة سقطت أو شعرتان الأمر يسير، فاليسير مغتفر فيه.
ممكن تضفر
من غير ترجيل، ويقال يعني على كل الأنواع.
ممكن السلام للأوزاعي يعني رحمه الله وأصحاب الرأي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت كعظم الحي،
هو أصلا هو ده التأصيل في هذا. لكن هنا كانت يعني المسألة أن النبي أمر، القياس لا يصح أمام ما حدث عنه، إما إقرار وإما أمر، وظهر أنه أمر أيضا. ما أقول لك إما إقرار وإما أمر في الحالتين.
ممكن أن يعترض النبي أصلا كيف تقول سيا سنة
على مين؟
على
مين بيعترض؟
بعض أهل العلم يعني يعترض أن ديت ما صحش إحنا نقول سنة
على الضفائر. سبحان الله، والمسألة أقلها إقرار، أقلها الإقرار، أقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والرواية عندنا موجودة في هذا الباب. شيخ أنا قلت لك في هذا الباب أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والحديث أمر يعني أقلها الإقرار، لكنه أمر في بعض الروايات، أمر بأن يجعل الشعر قرون 3 وأن توضع خلف الظهر. يعني كما قلت أقلها الإقرار، السنة تقريرية. أما أن يقال هذا ليس معلوما، ده غريب جدا. ومعطية قال ذلك وإن لم يكن الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعلم ذلك. وهذا يكون الأكمل لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو والأمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
حتى قلنا كسر عظم الميت كسر الحياة على تأصيل أصحاب الرأي، يقول لهم في حال الحياة هو يحب ذلك
على حديث أم سلمة. لكن هو خلينا نتكلم على أنه حتى الرأي في هذا الباب، الوجاهة مش على مسألة النظر والقياس، الوجاهة على تساقط الشعر، ده صحيح. وذلك احنا قلنا هذه وجاهة، لكن يمكن أن يتجنب هذا الأمر بعدم يعني بعدم الترجيل، لكن تكون المسألة على الضفائر، لأنها سنة، والسنة تلزم، والسنة إيش أتبع.
قال ابن قدامة رحمه الله لنا ما روت أم عطية رضي الله عنها قالت دفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه من خلفها، يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال متفق عليه. ولمسلم دفرنا شعرها 3 قرون قرنيها ونصيتها، وللبخاري جعلنا
رأسه. كل ذلك إيش فعلنا ذلك، والسلام كان يتقصد مسألة الغسل أن يعلمه، هو الذي كان يأمرهم بالغسل، ويأمرهم أيضا بيقول فإذا انتهيتن فأذنني وأعطاهن حقه. نعم.
قال البخاري: جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون، وإنما غسلنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه. وفي حديث أم سليم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. قصة
عشر إضافة.
ثلاثة قرون قصة بدل
ثلاثة قرون، خلاص ما عشر إضافة، ثلاثة قرون هو الإضافة، فقصة بتبقى بدل على طول، بدل جزء من كل،
هو بدل ثلاثة،
ما هو بدل جزء من كل، لا قرون قرون. القرن الأول قصة وقرنين هو.
قال: واضفرن شعرها ثلاثة قرون
قصة أو قصة
ماشي. قصة وقرنين ولا تشبهنها بالرجال، فأما التسريح فكرهه أحمد. وقالت عائشة:
أهو تسريح من أجل وجهها في مسألة التساقط، لكن هنا خلينا في حديث أم سليمة، أهو التصريح بالأمر، أهو التصريح بالأمر أهو الآن. ها؟ ماشي، بس ده أعلى من هذا، إحنا عندنا في الصحيح يعني شو انظر فيه، لكن حتى ولو كان حتى لو ضعيف، هذا خلاص أثبت لنا ما نريد. المسألة ولو كانت في الصحيح على أنها الإقرار، هنا ما يجعلنا نقول الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة، فيستأنس بهذا الأمر، فكده إطباقا أن هذه السنة، السنة ألزم السنة أتبع.
لا خالف، بس أنا كنت بكلمها في مسألة الأمر يعني.
ما في مشاكل، ما هي أقلها الاستحباب. نعم.
قال: فأما التسريح فكرهه أحمد رحمه الله، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: على ما تنصون ميتكم؟ قال: يعني لا تسرحوا رأسه بالمشت، ولأن ذلك يقطع شعره وينتفه. وقد روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون. قال: متفق عليه. قال أحمد رحمه الله: إنما ظفرنا وأنكر المشط فكأنه تأول قولها مشطناها على أنها أرادت ضفرناها، قال: لما ذكرناه والله أعلم.
لكن مشطناها حقيقة الأمر الظاهر فيها أنها رجلتها، ويبقى إذن الترجيل مع إيش؟ الترجيل مع الاحتياط. أبو عمر دخل عشان يجدد على الناس.
أبو عمر.
فالحقيقة نقول مسألة التطفير، يعني نقول التطفير، نقول أنه سنة، التطفير سنة، فالتطفير سنة، تطفير الشعر سنة، وإلقاؤه خلف الظهر سنة، وقد فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة ألزم والسنة أتبع في هذا. نعم.
قال الإمام ابن قدامة مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: والمشي بالجنازة في الإسراع.
نعم.
قال ابن قدامة: لا خلاف بين الأئمة رحمه الله في استحباب الإسراع بالجنازة، وبه ورد النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. قال متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة قال: انبسطوا بها، ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها. قال رواه أحمد في المسند. قال: واختلفوا في الإسراع المستحب، فقال القاضي رحمه الله: المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد، وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال أصحاب رأي رحمه الله: يحب يخب ويرمل، لما رواه أبو داود.
يسرع. الخبب هو تقارب الخطوات مع الإسراع.
قال: لما رواه أبو داود رحمه الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله.
نعم. هنا عندنا المسألة بإسراع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذن إسراع بالجنازة من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن عن رقابكم. فالمسألة على الخير في الناحيتين، إن كان خيرا فأبلغوها ما تريد، وهي تقول رب أقم الساعة واستبشر خيرا، لأن الله تعالى يبشره بخير أو بشر. ولذلك قال إذا أحب الله، إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة وأينا لا يكره الموت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم، إن الميت إذا كان في إقبال على الله جل وعلا وبشره الله أحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. اللهم حببنا في لقائك وأنت أرحم الراحمين. ما كانت الأخرى فإنه يكره اللقاء ويكره الله لقاءه، نعوذ بالله من الخزلان. فالمسألة هنا إما أن يكون على الخير أو على الشر، فإن كان على الخير فالإسراع بها ليقدمها إلى خيرها، وإن كان على الشر فإنه يسرع حتى يضع على هذا في على من أكتافه ما في خروج، حتى أنتهي من المغني يكون في الخروج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي كان إذا تبع جنازة قال انبسطوا ولا تدبوا دبيب اليهود. هذا رواه أحمد في المسند، وكما قلنا أن الأصل العام هو عدم التشبه باليهود، والمسألة فيها سنة في هذا الباب، إلى خير يقدمونها أو شر يدعونه عن أكتافهم. وقال القاضي مستحب الإسراع لا يخرج عن المشي المعتاد، وهو قول الشافعي. وقال أصحاب رأي خب يعني كالرمل، هذا حديث لابد نرى في صحته. صحيح. نرمل رملا ها؟ عامة السنة أتبع والسنة ألزم. إذا قال بذلك وقال لقد رأيتنا وجعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر يعني ظهر في هذا الباب على أن السنة الرمل والإسراع، والخبب هو فيه إسراع كما كان في الطواف. نعم تفضل شيخ. نعم السنة ألزم، السنة أتبع ما دام الحديث صحيحا.
ماشي. قال ولنا ما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضا، فقال عليه السلام عليكم بالقصد في جنائزكم. قال من المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم المشي بالجنازة، فقال ما دون الخبر. قال رواه أبو داود والترمذي، وقال يرويه أبو ماجد وهو مجهول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود يدل على أن المراد إسراع يخرج به عن شبه مشي اليهود بجنائزهم، ولأن الإسراف في الإسراع يمخضها ويؤذي حامليها ومتبعيها ولا يؤمن على الميت. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في جنازة ميمونة لا تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم.
حقيقة الأمر في هذا الباب أنا قلت السنة إذا ثبتت لابد العمل بها. هو أيضا أخذ بالنظر وأخذ بالأثر، قال أنه مر عليه بجنازة تمخض مغضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالقصد في جنائزكم. طبعا هذا يخالف للصريح الذي جاء عن أبي هريرة أنه قال أسرعوا بالجنازة. فحديث المسند فيه كلام. أما ابن مسعود قال سألنا نبينا عن مشي بالجنازة قال ما دون الخبب. قال ويرويه أبو ماجد وهو مجهول، يعني هذا تضعيف الرواية. وقوله انبسطوا بها ولا تذبوا دبيب اليهود يدل على أن المراد إسراع يخرج به عن شبر مشي اليهود بجنائزهم، ولأن الإسراف يعني يمخضها ويؤذي حامليها ومتبعيها. عامة المسألة في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا، وأسرعوا هنا أقلها أنه فوق المشي الذي يكون معتادا. قول النبي أسرعوا لابد أن نقول أنه فوق المشي المعتاد، والسنة أتبع. وحديث نرمل ما أخونا الفاضل قال بأنه حديث صحيح، كنا بلاز عثمان بن أبي العاص، فقال قد رأيتنا معني نرمل رملا، وهذه معناها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوى بقوله أسرعوا صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. حديث مسند
حديث صحيح
أسرعوا بالجنازة أسرعوا، ويقوى بحديث أسرعوا. فحقيقة الإسراع بها هو السنة، لكن يقال بذلك الإسراع بها دون 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 إرهاق الناس ودون دون ما يجعل خللا على الميت. فالإسراع سنة. نقف عند هذا. ممكن نقول أن الترجيح فيه قوة. وش قوة الترجيح وين؟ الإسراء الإسراء بها سنة، والسنة الإسراء بالجنازة وفيه قوة. وش قوته؟ وين قوته؟ وصير
مستريح أو مستراح منه؟
لا، هو المستريح هذا جيد، لكن ليس يعطي قوة في مسألة الإسراء. الموت فقط ولا تقول بذلك.
نعم. سلم على سيدنا قال فشر تدعون عن رقابكم أو فخير تقدمونها.
هو المفروض نقول فخير، أهو الإسراع فخير تقدموها. هذا يدل على إيش؟ على علة الإسراع الآن.
نعم.
يعني رجتها الرجة. هذا معك يا محمد، كيف أخبارك وكيف أخبار الوالد والشيخ محمد فتح عمليه؟ من الذي يتكلم بسوء؟ من يعني دعوه لنا، أنتم عليكم بالدرس ودعوه لنا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا الفقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.